السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع لقاء جديد من برنامج الفتاوى نبدأ بعض الأسئلة. سام يقول: إذا أراد الشخص أن يعتكف العشر الأواخر كلها، فمتى يكون بدء دخوله المسجد، ومتى يكون انتهاء اعتكافه؟ أقول وبالله التوفيق، بدء اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يبدأ قبل في يوم العشرين، قبل غروب شمس يوم العشرين، يعني لابد أن يعتكف من بداية ليلة 21. ومعلوم لدينا جميعا أن الليلة يسبق النهار، يعني المقصود بالاعتكاف كما ذكر الفقهاء المقصود به ليالي رمضان أكثر من أيامها. فليالي رمضان تبدأ من الليلة العشر، تبدأ من ليلة 21. يبقى إذن يوم 20 رمضان قبل ما تغرب، لو كان أمس قبل ما تغرب الشمس يدخل معتكفه، يعني قبل المغرب بعشر دقائق بخمس دقائق، المهم قبل غروب الشمس يدخل معتكفه، فتغرب عليه الشمس هو في معتكفه، إذا بدأ الليلة الأولى من الاعتكاف. هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن المعتكف يدخل فجر اليوم 20، يعني يدخل من الفجر قبل، احنا قلنا يدخل قبل غروب الشمس، قال يدخل من الفجر. واحتجم حديث عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه. هذا الحديث كما بين الامام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهما من اهل العلم انه ليس ظاهرا في المسألة، لان هذه حكاية فعل، وحكاية الفعل تكون مجملة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم 20 لما صلى فجر 21 ودخل المعتكف أنه كان داخل المعتكف من الليل، يعني قبل غروب الشمس، ولكنه دخل خباءه، يعني لفظة تحتمل هذا، دخل خباءه المعد الاعتكاف في فجر يوم 21. وما دفعهم إلى هذا؟ إلى أن المقصود بالاعتكاف أصالة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة 21 تبدأ من غروب الشمس. فالذي يريد أن يعتكف العشرة كاملة لابد أن تغرب عليه شمس ليلة 21 وهو داخل المعتكف، الله أعلم. أما متى يخرج المعتكف، أيضا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعتكف يبقى في معتكفه حتى يظهر هلال، حتى يظهر هلال شوال. فإذا ظهر هلال شوال جاز له أن ينصرف إلى بيته، وهذا قول ابن الشافعي رحمه الله، وقول الإمام أحمد ومن أهل العلم، وقول أبي حنيفة كذلك، وعامة الفقهاء، إلا أن الإمام مالك رحمه الله استحب له أن يبقى إلى الفجر، استحب أن يبقى إلى الفجر ثم يخرج بعد الفجر. طب ناخد سؤال ونكمل، تفضل. السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال. فليخرج من المعتكف عند إذا ظهر هلال شوال، فيخرج من معتكفه. فإن أراد أن يعمل بقول الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام مالك حكى هذا عمن سبقه من السلف، أن يجلس إلى الفجر، لكن هذا ليس شرطا في الاعتكاف. ولكن غاية ما هنالك أن الإمام مالك كما بين ابن عبد البر في الاستذكار أن الإمام مالك استحب له أن يصل عبادة بعبادة، يعني يظل في معتكفه إلى أن يذهب إلى المصلى لصلاة العيد، فيكون وصل عبادة الاعتكاف بعبادة أخرى وهي عبادة صلاة العيد. ولكن القدر الواجب الذي نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر في الاستذكار، نقل الإجماع على أن لا يجب عليه بعد غروب شمس آخر يوم، لا يجب عليه أن يبقى في معتكفه، وإن كان البعض استحب له ذلك، ولكن ليس على سبيل الوجوب، ومن جهة لأن الليلة اللي هو في هذه هي ليلة العيد وليست من ليالي رمضان، فلذلك لم يستحب أن يعتكف. هذا السؤال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
لو سمحت عن تسأل.
نعم.
عن تسأل. يا شيخ.
تفضل تفضل، بس علي صوتك شوي.
زكاة الماء.
ها.
زكاة الماء.
نعم.
الألف لو قاعد سنة عليه 25.
عليه 25
نعم. يعني هو الألف واحد بس ولا ليه نقاء؟
ولا ايه؟
يعني عليه نقاء يعني هو الألف واحد بس لو قاعد سنة عليه نقاء؟ على الزكاة؟
الألف لو الإنسان عنده 1000 جنيه فقط. عندك 1000 جنيه بس.
هل جاك على الزكاة؟
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله باذن الله، تسمعني الجواب ان شاء الله. بالنسبه لسؤال الاخت ان الالف جنيها لو جلس سنه يعني سنه قمريه اللي هو حوالين الحول هل تجب عليه الزكاه؟ لا يجب عليه الزكاه باجماع العلماء، لان الزكاه يشترط فيها شرط، زكاه المال يشترط فيها شرطان، الشرط الاول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حوالين الحول او دوران الحول. فالنصاب هذا اما انه 85 جرام ده بعيار 24 او 590 جرام من الفضة الخالصة. وقد ذكرت اكثر من مرة ان نظرا لارتفاع الاسعار الذهب الغير معقولة حتى ان النصاب يعني تعدى 29,000 جنيها، وحيث ان الاوراق النقدية هي بديل عن النقدين الذهب والفضة، فيعني من جهة النظر ومن جهة مراعاة حال الفقير ومن جهة الأصل إن هذه الأوراق النقدية بديل عن الذهب والفضة، فيبقى في هذه الأوقات اللي احنا فيها نرجع في حساب نصاب الأوراق النقدية لنصاب الفضة، لأن الفضة أصل في زكاة الأوراق النقدية، وهذا أحظ للفقراء. فننظر سعر الفضة مثلا لو كان جرام الفضة على سبيل المثال بعشرين جنيها، فلو ضربنا 590 جرام في 20 جنيها يبقى حوالي 11,000 مثلا 500 جنيه، فاللي عنده هذا القدر من المال 11,000 وكسر 500 مثلا، هذا يخرج ايه؟ يطلع ربع العشر يعني على كل 1025 ايه جنيه. اما اللي عنده اقل من ذلك فلا تجب عليه زكاة المال، سواء عنده 1000 او عنده اكثر من 1000 حتى يبلغ نصابا والله اعلم. يبقى اذا المعتكف يظل في معتكفه حتى يعلم ان غدا سيكون اول يوم من شوال فيخرج من معتكفه، فلو جلس على قول الامام مالك الى الفجر يعني يكون هذا يعني له وجه والله اعلم. اما القدر الواجب فيخرج من معتكفه اذا غربت شمس اخر يوم من ايام رمضان والله اعلم. ثاني يقول ما هو المطلوب عمله اثناء الاعتكاف؟ الاعتكاف في العشر الاواخر انما شرع لامر معلوم علته، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، حسبه في الصحيح. وقبلها قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ثم خص الثالثه قال ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فشرع انما شرع الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان، لذلك انا ذكرت قبل قليل ان المقصود بالاعتكاف الليالي وليس النهار، النهار تابع لليله، لكن المقصود بالاصاله الاجتهاد بالليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاعتكاف انما شرع في رمضان في العشر الاواخر لتحري ليله القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان متحريا فليتحريا في العشر الاواخر من رمضان، ثم خفف عنا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجال من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها في الوتر، أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم حسب بن عمر في الصحيحين إني أرى رؤاكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. ثم بين صلى الله عليه وسلم وخفف عنا أكثر وأكثر وبين أنها في الوتر من السبع الأواخر. إذن الإنسان كان عنده طاقة شديدة فليجتهد في العشر كلها، فإن كان يعني عنده بعض الضعف وبعض الفطور بعض المرض فليتحرى الوتر من العشر الأواخر، ثم بين أن المقصود بالوتر كمان السبع الوترية، يعني من ليلة 23 ليلة الثالث والعشرين ليلة بعد القادمة إن شاء الله تعالى. فالمقصود بالاعتكاف الاجتهاد في العبادة. فالأخ لما بيقول ما المشروع عمله في الاعتكاف، أعظم ما يشرع عمله في الاعتكاف هو الصلاة. الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهلة وشد المئزر. شد المئزر دليل على الاجتهاد والجد في الطاعة. فأحيا ليله يعني أحياه بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبالاجتهاد إلى آخره. فكل هذه عبادات عظيمة جدا الإنسان ينبغي أن يحرص. إن فترة من الصلاة فليجلس يذكر الله، فترة من الذكر فليذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فترة منه وهكذا يكون في عبادة من عبادة. ناخد سؤال آخر. تفضل. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت أنا جاي عادي تطلع عاوز جمع زكاة الفطر ماء.
نعم.
جاي عادي تطلع زكاة الفطر مال.
عايز اطلع زكاة الفطر مال. طيب
حاضر. نطلع قداش يعني في المال فلوس قداش.
طيب حاضر ان شاء الله. اعرفك ان شاء الله بعد اذا اسمع الجواب اعطيني تزون ان شاء الله باذن الله. بالنسبة لزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الكبير والصغير والذكر والأنثى والعبد والحر. يبقى زخر فرضها صلى الله عليه وسلم على جميع أصناف بني آدم، حتى أن بعض الصحابة عثمان بن عفان أوجبها على الأجنة كمان، يعني لو امرأة حامل أوجب عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد أن تخرج أيضا عن الأجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر فرضها صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. فالأصل في زكاة الفطر أن تكون طعاما وليست مالا. طب ناخد سؤال. تفضل. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي.
من فضلك لو سمحت.
تفضل.
أنا منتقبة وعندي حساسية على صدري، والطبيب طلب مني إن أنا أقلع النقاب لإني عندي ضيق تنفس. هل أنا علي حرج دلوقتي إن أنا لو قلعته أو زم؟
طيب حاضر إن شاء الله. شفاك الله وعافاك، لا بأس عليك طول إن شاء الله بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر فرضها طعام، وقال وبين العلة صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين وطهرة للصائم. هذا هو الأصل الأصيل في زكاة الفطر أن تكون من طعام البلد، من قوت البلد. فلو كان قوت البلد من حبوب مثلا الأرز اللوبيا الفاصوليا إلى آخره يبقى يخرج منها صاع، والأشياء دي مقدرة ومكتوبة ومعروفة تجدها إن شاء الله موجود في الجمعيات الخيرية وفي المساجد والجمعيات الشرعية وما شابه يعني. كذلك إن كان طعام القوم مثلا لحم، فبعض أهل العلم أجاز خروج اللحم وقول وجيه لا سيما وقد رأينا أن اللحم يجفف، يعني في بعض الطرق لتكفيف اللحم فيمكن تكفيف اللحم وكيله معرفة صاع اللحم بس يطلع حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونصف. يبقى إذا كل فلو كان ناس القوت الغالب على قوتهم اللحم فهذا يخرج لحما، ويجوز أن يخرج أي شيء تاني على حسب مقدرة الإنسان. فهذا هو الأصل في زكاة الفطر لا أن يخرجها مالا. وأظن حاجة المساكين في عصورنا اللي احنا عايشين فيها، يعني كنا عايشين في مجتمعات واحدة وأخبار الناس وعندنا أخبار المجاعات وما شابه، فحاجة الناس للطعام والشراب لا تقل عن حاجاتهم للمال، بل المال أكثر ما يستخدم في شراء الأطعمة. يبقى إذا موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل أن نخرجها طعاما، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن دعت الحاجة إلى إخراجها مالا فلتخرج مالا والله أعلم. طب ناخد سؤال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك على زوج يعني يأكل الربا ويأكل أولاده الربا، ماذا تفعل الزوجة؟
الربا الصريح ولا ماله مختلط؟
فوائد البنوك.
فوائد البنوك يعني عنده مال والمال ده وضعه في البنك وبيزيد عليه فوائد، ولا بياخد فوائد نفسها ينفقها على ابنائه؟
بياخد فوائد البنك يعني يوكل بها اولاده مع مهنته الحلال.
طب الحمد لله ان في مهنه حلال. طيب والغالب على ماله، الغالب يعني مبلغ من المهنه الحلال هو الاكثر ولا فوائد البنك الاكثر؟
هي لا تعلم عن ماله اي شيء يا شيخ، يعني هو لا يعرفها اي شيء عن ماله اطلاقا،
لكن عنده
مهنة. لكن هو قال ان هو بيعتمد على الفلوس دي.
طيب خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. بالنسبة للأخت المنتخبة اللي عندها حساسية على صدرها، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي مدى المسلمين. لو أن الأطباء الثقات المسلمين، يعني هي الفرض على هذه الأخت أن تذهب إلى طبيبة متقنة مسلمة وتراجعها في المسألة، لو إن لم تجد في هذا التخصص طبيبة متقنة فلتذهب إلى طبيب متقن وليكن طبيبا كبيرا، وتصطحب مع محرم من المحارم، ينبغي على النساء أن يراعين تلك الضوابط عند الذهاب للأطباء، وعدم مراعاة تلك الضوابط يعني يوقع الناس في أشياء يعني يندل الجبين، وكلنا نقرأها ونسمعها في أجهزة الإعلام. فتذهب إلى طبيب مسلم متقن، إن لم تجد طبيب مسلم فلتذهب إلى طبيب ولتبحث عن طبيب كبير يعني يكون كبير من جهة السن ويكون متقن وصاحب ديانة لتسأله. فلو قال لها إن النقاب يعني يزود مرضها أو يتعبها أو يحول بينها وبين النفس الصحيح، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخلع النقاب. طب ناخد سؤال، تفضلي. تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت بكلم حضرتك علشان التعب اللي عندي على صدري داون.
نعم.
أنا ما معيش حد إن حد يساعدني، وسني صغير، أنا عندي 25 سنة.
نعم.
فقلع النقاب أنا ما سمعتش الحكم اللي حضرتك قلته، فأنا حرام عليا إن أنا أقلعه ولا في ذنب؟
أنت سمعت الجواب لسه مجاوب، سمعت الجواب عن طريق التلفاز ولا ما سمعتوش؟ ولا ما عندكيش جهاز تلفزيون؟
نعم.
يعني سمعت جوابي انا قلت من لسه من لحظة؟
لا ما سمعتش والله، انا لسه هسمع من حضرتك.
طيب اسمعي الجواب اللي احنا انا بقول ان انت حضرتك تذهبي الى طبيب الاول، تذهبي تبحث عن طبيبة مسلمة، ما وجدتش في هذا التخصص تخصص الحساسية على الصدر، ما وجدتش فيه طبيبة متقنة مسلمة، فابحث عن طبيبة غير مسلمة، طبيبة كافرة، ما وجدتيش طبيبة كافرة فتبحث عن طبيب مسلم متقن تروحي له. لو قالك اقلع النقاب عشان خاطر النقاب بيضيق صدرك او يحول بينك وبين النفس الصحيح او يجعل المرء عندك يتفاقم او ما شابه، يعني يزود المعاناة، ففي هذه الحالة يجوز لك ان انت تخلعي النقاب وتخرجي من غير نقاب، والله اعلم. بالنسبة لسؤال الأخت اللي بتقول إن زوجها يطعم أبنائه من أموال ربا، إلا إنها ذكرت إن هو ليه مهنة أخرى، الحمد لله إن هو ليه مهنة أخرى. لو إنسان بياخد فوائد البنوك مثلا حاطط 100,000 جنيه في بنك ربوي، 100,000 جنيه مثلا بيطلعونه 1,000 جنيه في الشهر مثلا أو 900 جنيه في الشهر، فبياخد 900 جنيه دول وهو بيشتغل شغلانة حلال بيقبض منها مثلا 2,000 جنيها. ويضع هذا على ذاك ويأكل أبناءه ويصرف على زوجته، فهذه الحالة المال ده اسمه مال مختلط. طب ناخد سؤال ونكمل، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
فضل.
بيجري وساوس كتير جدا ومبقاش عارفة أتخلص منها.
لا.
وبقول يعني الأذكار بتاعت لما يأتيني وساوس أو شك في إيماني، بس للأسف ما بلاقيش فايدة.
لا.
ده أول سؤال. تاني سؤال، كنت عايز أعرف إيه أمارات معلومات ليلة القدر. تالت حاجة كنت عايز أسأل كيف أعلم أن الله قد قبل عملي في رمضان؟
أسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين القبول. في سؤال تاني؟ بارك الله فيك. لا. شكرا جزيلا. فهذا المال يعتبر مال مختلط، لأنه هو عنده مال ربا، واصل الربا اللي هي الفائده اللي اخذها على الربا ده اصل الربا، لانه اقرض البنك المال الذي عنده ثم اخذ على هذا القرض فائده، فهذه الفائده ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا اللي هو بيدفع الفوائد وموكلها، فلعن الانسان، نسال الله العافيه. نسأل الله العافية. لكن المال المختلط هو المال اللي هو عبارة عن مكون من مال حلال ومال حرام. المال المختلط يجوز الانتفاع منه والأكل منه، يعني هذه الزوجة يجوز لها أن تأكل من هذا المال المختلط، وكذلك أبناءه من غير حرج، ولكن يقصدوا هم بيأكلوا من هذا المال أو يلبسوا من هذا المال أو يسكنوا من هذا المال للحاجات الأساسية اللي ما يقدروش يستغنوا عنها، يقصدوا بذلك ان هم بيأكلوا ويلبسوا ويسكنوا من الجزء الحلال في المال. هذا اذا كان المال الحرام مش طاغي على المال، ليس طاغيا على المال، بحيث ان انا ذكرت ان مثلا يكون ده 1000 وده 1000 ده 1000 وده 2000. اما ان كان المال حرام اكثر، مثلا ياخذ 2000 جنيه في من الحرام وهو بيعمل ب 500 جنيه، يبقى كده الحرام هو اللي طاغي على المال، ففي هذه الحال يحرم الأكل من هذا المال، وعلى هذه الزوجة أن تعمل لتأكل من مال حلال. فإن لم يتيسر لها للعمل ففي هذه الحالة هي مضطرة فتأكل هي وأبنائها، وأصلا يجعل لنا ولها مخرجا من هذا. فيعني أنا ذكرت حالتين، حالة الأولى أن يكون المال الحلال هو اللي غالب، أو المال الحلال والحرام متساويين. فالمال الحلال هو الغالب يبقى يجوز الأكل مع الكراهة، المال الحلال والحرام متعدين يجوز أكل مع الكراهة أيضا، وكذا الكراهة أشد شوية. إن كان الحرام هو اللي غالب فيحرم الأكل إلا عند الاضطرار، والله أعلم. ناخد سؤال. طيب تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. الله السلام
عليكم يا شيخ، أسأل سؤال.
تفضل.
لو جوزي يسلف فلوسه كده أو ما يشتغل هيسدها،
يعني هو ينفع يزكي منها؟ يعني هو مستدين، مستدين من اجل ان ياكل؟
لا، هو ينفع يزكي منها دلوقتي؟
ينفع يزكي من الديون اللي مستلفها؟
لا، يزكي منها.
من ايه؟
ايه؟
يزكي من ايه؟
من المال اللي هو سلفه ده وهيسد.
طب هو في الاصل حالته يعني هو فقير مسكين مش لاقي؟
لا، هو معاه بس هو على ما يسافر وكده.
نعم. طيب خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الاخت اللي بتقول ان هي مبتلية بالوساوس، اعظم علاج للوسواس، يعني علاج الوسواس ليه يعني طريقة طويلة وليه يعني ترتيب يتبعه المبتلى، وان شاء الله تعالى يأتي بنتيجة معاه ان شاء الله بإذن الله. لكن انجع علاج له عدم الاسترسال مع الوساوس، وده اللي ذكره شيخ الاسلام، ده اللي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما ابتلوا، بعضهم ابتلي بالوسواس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا يسترسل معه، انه يدفعه، يدفع الوسواس، ففي عدة احاديث. فلان عدم، لان الاسترسال مع الوسواس سواء كان الوسواس ده وسواس طبي او وسواس عن طريق قرين الانسان، الاسترسال معه بيزوده بيكتره، زي البئر كده، البئر كل ما الانسان نزع منها ماء كل ما الماء يكتر تاني. فالوسواس اول حاجة في علاجه عدم الاسترسال معه وقطعه، وقطع الوسواس كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الطب النبوي، قطع الخطرات طول ما هي خطرات سهلة، يعني اول ما خطرة تيجي في دماغك وانت على كده خطأ، اي خطرة سواء خطرة في ذات الله تبارك وتعالى، خطرة تشكيك في العبادة، خطرة في اي شيء، دفعها اول ما تخطر في ذهنك بيكون سهل. لكن لو انتقلت من خطرة الى فكرة الى بعد كده الى تصور الى تصديق، الى المراحل المنطقية في العلم، في هذه الحالة هيكون دفعها صعب عليك. فيبقى بداية اول حاجة عدم الاسترسال مع الوسواس بقوة، بقوة بشدة دفع بشدة. ثانيا استخدام الرقية بقوة ايضا، لان كما ذكر ابن القيم ايضا في نفس المبحث ان الادعية والاذكار والقرآن هي في ذاتها ادوية، ولكن السهم برمي قلف السلاح المعد للقتل يحتاج الى فارس والى يد قوية ليعمل بها. كذلك كثير مننا نقول انا بقرأ القرآن ويجيلي وسواس، اقرأ القرآن واقول اصلا النوم ويجيلي جثوم او ما شابه، لانه يقرأ او يقول بغير همة قوية. يعني ينبغي من جمع همة القلب بالكلية عند الرقية. فحضرتك تجمع يدك كده وتقرأي فيها الآيات اللي ورد أنها من الرخية الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما راقب الفاتحة وما يدريك أنها رخية، كذلك آية الكرسي، كذلك المعوذات النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهن الحسن والحسين، كذلك خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة المؤمنين وخواتيم سورة الحشر إلى آخره، كذلك قراءة سورة الدخان وإدمان قراءة سورة قاف. إدمان قراءة سورة قاف هذا من أشد الأشياء اللي بتقمع الوسواس الجنية، كذلك إدمان قراءة سورة الدخان، وكذلك إدمان الذكر. إدمان الذكر حتى يعني يصبح ملكة للقلب وملكة للنفس، يبقى الإنسان يعني دائما يلهج بالذكر، هذا يعني يدفع الوسواس بالكلية بعد عدم الاسترسال معه. لو يعني لو الأخت جربت هذه الأشياء أو فعلتها بقوة وتصديق إن شاء الله سيذهب عنها ما تجد. كذلك يعني يباح لك أن أنت تبحثي عن بعض المعالجين الرقى من أهل السنة ليرقيقي إن كنت أنت يعني مش مستطيع أن أنت ترقي نفسك أو ما شابه. لو تبادى بك الأمر فأنصحك بعرض نفسك على طبيبة أمراض نفسية متقنة أو طبيب أمراض نفسية متقن، لأن ربما يكون عندك الوسواس عن طريق المرض النفسي، والله أعلم. طب ناخد سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في واحدة عندها تقريبا 60 سنة وبتاخد علاج مهدئ لأنها مريضة،
شفاء الله عافيه.
طب ممكن تنام طول اليوم من غير صلاة وهي مش جريانة انها نايمة، يعني هي نايمة وخلاص، تنام الظهر وعصر ومغرب لحد ثاني يوم. طب لما بتقوم بتصلي الفرض اللي هو موجود، يعني قامت الفجر تصلي الفجر، قامت الظهر تصلي الظهر، الفروض اللي جاءت عليها دي تعمل فيها ايه؟
طب لو هي قلت لها تصلي قدر استطاعتها هذه الفروض اللي هي نمتها، هل تستطيعها ولا عقلها يعني عقلها كامل؟ نعم،
تبقى عايزة تنام تاني، يعني أول ما تصلي تخلص روح عايزة تنام على طول.
طيب لكن هي عقلها سليم إلا أن
تاخد سليمة وعقلها سليم وكل حاجة، بس بتاخد مهدئات لأن حالتها النفسية تعبانة، فبتاخد مهدئ هو ده اللي بينيمها.
نعم، الله المستعان. طيب خير، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال علامات ليلة القدر، يعني الواجب علينا، النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بتحري ليلة القدر وقال في الأحاديث التي ذكرتها قبل قليل، من كان متحرفا فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وقال فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم، وأخبرتنا عائشة أنه كان يشد المئزر ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحيي بالذكر وبقراءة القرآن وبالصلاة، أعظم حاجة الصلاة والدعاء. لم يشغل أحد من السلف نفسه بالبحث عن علامات ليلة القدر، ولكن شغلوا أنفسهم بالبحث عن العمل والاجتهاد في ليلة القدر. ولكن على كل حال قد نبه العلماء على أن ليلة القدر علامات، من أعظم هذه العلامات يعني علامات نوعين من العلامات، علامات حسية وعلامات ذاتية نفسية، علامات ذاتية نفسية جدا، الإنسان في نفسه يشعر بسكينة في نفسه، يشعر بحلاوة للدعاء، يشعر برقة في قلبه، يشعر بخفة من أجل بخفة على للطاعة، يجد نفسه يعني متحمس للقيام وكلما قام يقوم ويصلي ركعتين كمان وهكذا، يشعر أن النفس نقية وصافية. فكل هذه الأشياء يشعر بها الإنسان، ولعل هذا يدخل من ضمن معاني كما ذكر بعض أصحاب اللطائف في التفسير، يدخل من ضمن معاني قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه من العلامات الذاتية اللي يجد الإنسان في نفسه، يجد من أول الليل كده يجد نفسه صافية مستعد للقيام، يوفق للدعاء، يوفق للصلاة، إن كان معه الخير وإن كان هو مواظب أصلا على قيام الليل وما شابه وقيام رمضان يعني. كذلك يشعر بحلاوة الدعاء، يشعر برقة في قلبه، ممكن يجد يعني من نفسه تنهمر عيناه بالبكاء وما شابه. أما العلامات الحسية فذكر أهل العلم، وده ثابت عن بعض الصحابة، أظن ثابت عن يعلى بن أمية، أن في هذه في صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس بغير شعاع، هذا روية مرفوع ولكن لم يصح، تطلع الشمس بغير شعاع يعني من لهالشعاع يأذي الناس، كذلك ليلتها تكون ليلة مضيئة نفسها، ولكن قد لا نشعر في مدن كمدننا بهذه الإضاءة، ممكن اللي عايشين في القرى أو اللي عايشين مثلا في, في, في أماكن في الصحاري أو ما شابه يشعروا بهذه الإضاءة، لأما يعني وجود الإضاءات الاصطناعية قد يحول بيني وبين الإنسان أن يرى هذا النور، يبقى إضاءة في ليلتها يشعر بليلة مضيئة وأن القمر نفسه مضيء، كذلك يشعر الشمس تطلع بغير شعاع. طبعا بعض العلم دخل ان لا يسمعون فيها نباح الكلاب لا في ليلاتي ولا في صباحاتي، ولكن هذه الاشياء يعني ربما يعني ذكرها الناس كده، فهذا ما اعلم من هذا والله اعلم. الاخت بتسال سؤال اخر بتقول ما هي علامات القبول؟ على ما ذكرته في علامات ليله القدر يدخل ايضا في علامات القبول. ناخذ سؤال منكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم صحة الله وبركاته ومغفرته.
والله عندي سؤال يا شيخ.
فضل.
أنا فطرت مع زوجتي منذ رمضان الكفارة في ده.
لا. نسأل الله السلامة، فقدنا الاتصال. بالنسبة لعلامات القبول، أهم علامة للقبول وهذه العلامة ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، ذكر أن من علامات قبول أي عبادة من العبادات، وكذلك ذكر معنى هذا الكلام في زاد المعاد، إن الإنسان بعد العبادة يشعر أنه أحسن وأفضل وأنه يوفق لعبادة غيرها، لقوله تعالى فإذا نصبت فإذا فرغت فانصب، يعني فرغت من عبادة فانصب لعبادة أخرى، فهذا أمر من الله. ولكن الإنسان لما يقبل منه عمل ويعبد الله كما أمره الله يجد نفسه مهيئا، عندما يفرغ من نافلة يتهيأ لصلاة فريضة، يفرغ من فريضة يتهيأ للنافلة، يفرغ من رمضان يتهيأ لصيام الستة من شوال، يفرغ من ستة من شوال يتفرغ لصيام الأيام القمرية، وهكذا وهكذا حتى يلقى الله تبارك وتعالى ويكون من الـ من الـ من الـ يعني مع السفر الكرام البرة إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. فهذه من أكبر فيما أعلم، وهذه من أكبر علامات القبول، أن الإنسان يوفق لعبادة أخرى بعدها ويكون حاله أحسن. يعني إنسان مثلا ذهب لأداء العمرة ثم بعد ما أتى من العمرة بدأ يرابي، يبقى دي أمارة على الخزنان وأن عمله ليس مقبولا والعياذ بالله، لكنه كان يرابي فلما أتى من العمرة بطل المرابة، كان يتعامل مع الناس بالرشوة وكان يسب وكان يلعن وكان يسيء خلقه مع زوجتي وأبنائي وأقاربي، فلما انتهى رمضان صار حسن الخلق. فإذا من ضمن علامات القبول أيضا تدل على أن العمل قبل إن شاء الله تعالى وأنه حقق التقوى، لسيما أن أعظم شيء في الصيام أنه يعلم التقوى، والتقوى يعني هي العبادة القلبية الوحيدة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف أنها تجلب عليه بعد ذلك جميع وتجلب بفضلها جميع أعمال القلوب الأخرى. فمن أمرات علامات القبول أن بعد ما يفرغ من رمضان ينصب لأعمال أخرى ويتبقى سهل عليه، ثانيا يكون سلوكه أحسن وأحواله أحسن سواء أحواله الخارجية مع الناس أو أحواله مع الله تبارك وتعالى والله أعلم. طيب ناخذ سؤال، تفضل. زوج مدين، وهل يجوز له ان هو يخرج زكاة الفطر؟ العلماء ذكروا ان زكاة الفطر انما تجب على المستطيع، وليس معنى المستطيع ان يكون ملك نصاب، يعني يكون عنده 10,000 جنيه ولا 12,000 جنيه عشان نقول ان هو يخرج زكاة الفطر، لكن يكون يملك قوت يومه وما يزيد عن قوت يومه. فإذا ملك ما يقول ما 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 قوت يوم اليوم ثم عنده صاع زائد عن هذا، فهذا إنما يجب عليه زكاة الفطر. فهذا الزوج المدين إن كان هو ليه دخل وما شابه ولكنه الدين لأشياء أخرى، فيجوز إن هو يطلع من مال الدين الذي عنده زكاة فطر عنه وعن أبنائه وعن زوجته كذلك والله أعلم. فضل ناخد سؤال، تفضل. يلا فخدنا الاتصال. طب بالنسبة للأخت اللي عندها 60 عام وان هي عندها يعني مرض نفسي وبتاخد أدوية مهدئة وأدوية فيها منومات وبتنام أوقات طويلة، فهذه المرأة يعني وهي نايمة ليست مكلفة، لا سيما إن كانت الأدوية شديدة عليها وبتنام هذه الأوقات كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط من أخر الصلاة حتى تجيء الصلاة التي تليها، أو في رواية أخرى لما التفريط في اليقظة. فهذه المرأة شفى الله عافاها يجب على من حولها لما تفيق وتجلس إن هي تصلي صلاة الوقت أولا، تبدأ بصلاة الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الصلاة قبل ما ينزل الترخيص في صلاة الخوف، والحديث في الصحيح لما شغل عن صلاة العصر بدأ فصلى المغرب ثم صلى العصر صلى الله عليه وسلم. فإذا تبدأ بصلاة بفرض الوقت، فلو بقيت يعني مستيقظة تصلي الصلوات اللي فاتتها بالترتيب، يعني فاتت مثلا الظهر العصر المغرب استيقظت في المغرب، فلو كانت مستيقظة استيقاظا تاما تبدأ بالترتيب تصلي الظهر والعصر والمغرب. لكن إن كانت هم عارفين أنها دوبك تصلي المغرب ثم تذهب في غيبوبة أخرى أو تنام فتصلي فرض الوقت، فلو نامت خلاص يبقى إيه الله تبارك وتعالى برحمته بعبادي أنه لا يكلفنا فوق طاقتنا. فيعني هي تتقي الله ما استطاعت، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم. لما تفيق من هذه الأدوية تؤمر بصلاة الوقت تصليها، إن بقيت مستيقظة تصلي بقية الصلاة اللي فاتتها، نامت يبقى خلاص لا شيء عليها والله أعلم. طيب ناخد سؤال، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
حياك الله وحيا قناة الجزيرة قناة الحكمة.
الله يحييك بارك الله فيك.
ربنا يحفظ يا رب ويحفظ علماء المسلمين.
آمين. جزاك الله خير.
ويحفظ الشيخ أبو إسحاق، نسأل الله أن يحفظه وطول في عمره. ويرضى عنه وعن جميع علماء المسلمين يا رب.
آمين يا رب العالمين. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ توجه أنك تنادي في المسلمين في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يولى الله علينا صالحين مصلحين. في هذه الأيام المباركة يعني أن يولى الله علينا صالحين مصلحين.
نسأل الله ذلك يا رب.
لا. ربنا يجزيك خير. كنت أسأل حضرتك على البنوك الإسلامية.
لا.
هل في بنوك إسلامية في مصر؟
لا.
وتتعامل بالإسلام؟
لا. طيب خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. أنا أولا يعني أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأسأل الله تعالى أن من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم أن يرفق به سبحانه وتعالى، وأن من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم أن يشقق عليه، وأن يجنب المسلمين شره، وأن يحكم سبحانه وتعالى فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا شر العلمانيين وشر اليساريين وشر المركزيين وشر من أراد بلادنا بشر، وأن يجنبنا شر اليهود وشر غيرهم من ملل الكفر. بالنسبة للبنوك الإسلامية أنا ذكرت عدة مرات أن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يتبع لها جميع الدول الإسلامية وبها علماء يمثلون جميع الدول الإسلامية وكذلك بها خبراء في جميع المجالات وفي جميع المهن والوظائف من جميع الدول الإسلامية أيضا، هذا المجمع العظيم قد ذكر ضوابط للبنك الإسلامي، وهذه الضوابط قد تحققت على أرض الواقع في عدة بنوك سواء موجودة في مصر أو في بلاد الإسلام أو كذلك في أوروبا وأمريكا وفي كندا. يعني البنوك الإسلامية أصبحت متواجدة وبقوة في جميع بقاع الأرض، وكنت قد ذكرت فيما سبق أن البنوك الإسلامية ينبغي أن تحقق عدة شروط، يعني المسألة ليست مسألة أن واحد يقول ده بنك إسلامي، ولكن تتحقق شروط ثلاثة إذا توفرت في أي بنك يبقى هذا البنك بنك إسلامي. طب ناخد سؤال ونكمل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أخويا قال لمراته أنت طالب، فعايز أعرف رد اليمين إيه يعني عشان يردها.
طيب خير بركاته، إنا لو نريه ورجعوه. فأول هذه الشروط اللي موجودة في البنك الإسلامي، أولا إن البنك يكون ما عندوش مكان للائتمان، يعني لا بياخد قروض من الأفراد ولا بيعطي قروض للأفراد ولا للمؤسسات، يبقى اذا الائتمان ده مقفول في البنك الاسلامي. ده اول شرط. الشرط الثاني ان يكون البنك الاسلامي في لجنة رقابة شرعية بحيث انه بينظر في فيما يعرض على البنك من معاملات او ما شابه. كذلك يكون في هيئة رقابة على تنفيذ تلك المشروعات عشان لو حصل خطأ في التنفيذ. طب ناخد سؤال نكمل. تفضل. تفضل. طيب فاخدنا الاتصال. التلات شروط دي لو توفرت في اي بنك في هذه الحالة بهذا البنك بنكا اسلاميا. او ما لو تخلف شرط من الشروط دي بهذا البنك ليس اسلامي. بمعنى لو وجدنا بنك بيسمي نفسه اسلامي ولكن بيعطي قروض او بياخد قروض من افراد, يعني ياخد مني وديعة او يعطينا عليها نسبة محددة او يحدد نسبة للايداعات. لان فاتنا ان اذكر ان هناك شرط اخر هام جدا, ان الارباح التي يصرفها البنك الاسلامي يشترط ان تكون ارباحا متغيرة, لان هكذا تكون المضربة. اما لو قال لي ان انا عرض اعمالي وياخد مثلا 4% او 7% او 10% او ما شابه فهذا ربا باجماع المسلمين, لان العلماء اتفقوا ان المضارب اذا حدد نسبة معينة من الربح الذي يضرب له ان هذا من الربا, كما قال ابن المنذر رحمه الله ونقله عنه ابن قدامة في المغني. فاذا الشروط دي لو توفرت في اي بنك فهو بنك اسلامي. والشروط دي يعني انا اعلم انها متوفره في عده بنوك موجوده في بلادنا, ومن وكل من تكلم في هذه البنوك انما يعني تكلم في اما بغير علم لقوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يتم تاويله, او لعدم تصوره لاصل الاقتصاد الاسلامي وان في اقتصاد اسلامي وان هو قائم على كيت وكيت وما شابه, او لاغاله في القول بنظرية المؤامرة بحيث ان يعني غلبت عليه مسألة نظرية المؤامرة ان كل بنك يعني ينبغي ان يكون ربوين وما شابه. ولكن الحق والواقع بخلافي هذا. طب ناخد سؤال. تفضل. تفضل. السلام عليكم. طيب واضح ان تفضل. بالنسبة للاخ اللي هو طلق امرأته وقال أنت طالق, فده يعني رجوعها سهلا, لا يجب عليه أنه يروح لمأذون ولا أنه يعمل عقد جديد ولا أنه هو يجيب مهر ولا يجيب الولد ولا أي شيء, لأن كانت هذه الطلقة أول طلقة أو ثاني طلقة فتسمى طلقة رجعية, ففي تلك الحال ينوي ترجعها. طيب نقطة السؤال. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك انا عندي بس مشكله بس كنت عايز اقول لحضرتك عليها. انا
اتفضل.
والله حضرتك انا متجوز من فتره.
لا
بس عندي مشكله ان عندي وسواس.
لا
يعني ابص الاقي الفاظ الطلاق بتدور في ذهني باستمرار, ولدرجه حضرتك ان يعني ابتدت الفاظ الطلاق تجي لي في شغلي. يعني اكون قاعد كده والاقي نفسي بقول كده مثلا ايه لو انا رحت الشغل تبقى مراتي كذا, لو اخدت فلوس كذا مراتي كذا, مش عارف بقى حتى يعني مش عارف ايش خالص حضرتك يعني.
الله المستعان. شفاك الله وعافاك. لا باس عليك, طهور ان شاء الله. طيب اجاوبك ان شاء الله. فترجيع او رد الزوجة الرجعية سواء كانت طلقة اولى او طلقة ثانية ان المطلق نفسه هو الزوج ينوي يقصد بقلبه ترجيع هذه المرأة ثم يخبرها ان هو ردها. الشرط بعض اهل العلم كالشافعي وغيرهم انه يتلفظ لفظ يقول لها مثلا رديتك رجعتك او ما شابه, فلو قال هذا لا بأس. ويجب عليه ان يشهد شاهدين على الرجعة, لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الرجل لما طلق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على الرجعة لما طلق, ولم يشهد على الرجعة ولا على الطلاق. فقال له النبي فقال ابن عباس طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة, أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. بالنسبة للأخ فإذا المسألة سيرة, فهذا الأخ يقصد ترجيع زوجته ثم لا رديتك ويجيب اثنين شهود سواء أخواتها أو أي شيء أي حد من المسلمين العدول ويشهدهم على تلك الطلاق. بالنسبة للأخ المصاب بالوسواس وأن الوسواس بالطلاق وان الوسواس بيدور في ذهنه ان كل ما يفعل فعل يبقى دي زوجته طالق وما شابه. ابن خدامة رحمه الله تعالى ذكر ان عند وسواس الطلاق طلاقه لا يقع, طلاقه لا يقع. فانت بداية يعني شيل من ذهنك مسألة الطلاق ده اولا. ثانيا ادفع هذه القطرات كما ذكرت قبل قليل, تضرع الى الله تبارك وتعالى بالدعاء ان يصرف عنك هذا الداء العضال. خذ نفسك بالشدة, اعرض نفسك على راق مسلم ليرقيك ليذهب عنك ما انت فيه. كذلك يعني انصحك ان تذهب الى طبيب نفساني ان دي حالة معروفة يعني قد يكون هذا من الوسواس القهري الطبي. فيعني لو ذهبت عرضت نفسك على طبيب فربما اعطاك بعض الادوية ان شاء الله تعالى لذهاب هذا. والادوية في هذا الباب تطورت جدا وان شاء الله الانسان بيتعالج ويبقى كأنه لم يصب بهذا من قبل. سأل بيقول هل يجوز دراسة يا أخي استعد مع بعض الكتب الدراسية في المعتكف؟ طبعا الاعتكاف من أجل الاكثار من العبادات, الصلاة الصيام الذكر. حتى أن بعض الفقهاء كرهوا أن يقرأ كتب أهل العلم أو كتب الفقه وكتب الحديث أو ما شابه, ولكن يعني هذا على سبيل الأفضلية فقط. لكن إن كان أحد الطلاب يعني عنده دراسة أو ما شابه شعر بملالة فيجوز له أن يقرأ في بعض الكتب الدراسية أو في بعض الكتب العلمية. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من الجواب على بعض ما وردنا من أسئلة في هذا اليوم. وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.